بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واستئناف لهذه الدروس، ونبتدئ مع هذا المتن المبارك، متن بلوغ المرام الحافظ ابن حجر. وقبل أن نتكلم على هذا المتن، أود أن أذكر ببعض الأمور المهمة، منها التوازن في حياة طالب العلم والسير على منهج ثابت في الطلب، لأننا نرى من بعض الشباب أنه يتحمس لفترة ثم ينقطع، وهذا الحال في كثير من مجالس العلم والأسف الشديد، أنك تجد في بواكير المجلس الأعداد الكثيرة التي تأتي، وربما لا يستمر الشهر أو الشهرين ثم ينقطع، وهذا هو حماس البداية لدى كثير من طلاب العلم. فينبغي أن يلتزم الإنسان الاعتدال في ذلك، وأن يحصل على الموازنة، فهذا العلم يحتاج إلى الصبر، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الذي يقرأ في تراجم السلف يرى العجب في صبرهم وفي رحلتهم وفي دأبهم في طلب العلم عبر السنوات والشهور، يتعبون تعب شديد حتى يحصلوا هذا العلم، وأيضا متابعة هذا العلم. الأمر الثاني، أن يتابع الإنسان هذا العلم وأن يراجع هذا العلم. كثير من المعلومات اليوم صارت فوائد تكتب على الكراسات وعلى الكتب ثم تهمل، وبهذا يعني لا ينجز طالب العلم. طالب العلم مستواه بما يحفظ، ما يمر عليه من العلم فيدونه ثم يحفظه، بهذا يحصل البركة في هذا العلم الذي يكون لديه. أما أن مجرد تسجيل فوائد من غير حفظ ومن غير مراجعة فلا يحصل البركة لطالب العلم. فنحن نحتاج إلى هذين الأمرين. الأمر الأول، إنسان يكون في اعتدال، له منهجية ثابتة في الحفظ، منهجية في القراءة، منهجية في حضور الدروس، توازن لا يتقلب، يكون فترة نشيط فترة كسول، لا، يجعل له منهج ثابت في الإقبال على مجالس العلم. والأمر الثاني، أن يكون حريص على الدأب وحفظ هذه الفوائد ومراجعتها. والمتن الذي بين أيدينا هو كتاب بلوغ المرام. بداية، لا شك أن المطلع على المؤلفات الحديثية يجد على أنها أنواع كثيرة جدا، منها ما ألف على طريقة الجوامع والسنن، هذه الطريقة الأولى، وهي تشمل سائر أبواب العلم، تشمل سائر أبواب العلم من كتب التفسير وأبواب الفقه وأبواب من العقائد كالسنن المعروفة. وهناك تصنيفات أخرى وكتب لأهل العلم تسمى بالأجزاء، والأجزاء هذه يكون العناية فيها بباب من أبواب العلم، بباب من أبواب العلم. ومن طرائق هذه الأجزاء المصنفات في أحاديث الأحكام، المصنفات في أحاديث الأحكام، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يعني المصنفات الخاصة الأجزاء. يأتي عالم مثلا يجمع الأحاديث التي جاءت في قيام الليل، يأتي عالم آخر يجمع الأحاديث التي جاءت في ماء زمزم، وهكذا يأتي عالم يجمع الأحاديث في باب علامات الساعة. ومنها هذه الطريقة أن تجمع أحاديث الأحكام خاصة بالأحكام الفقهية وترتب على أبواب الفقه. وهذا الباب وهو باب أحاديث الأحكام صنفت فيه كتب كثيرة جدا، نشير إلى بعض هذه الكتب، إلى أشهر هذه الكتب. هناك الرسائل الثلاث للإشبيلي، لعبد الحق الإشبيلي، له ثلاثة رسائل: الأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والأحكام الكبرى، كلها في أحاديث الأحكام وكلها مطبوعة، كلها مطبوعة ولها عناية عند أهل المغرب يعتنون بهذه المصنفات والتعليق عليها. وهناك أيضا الأحكام الكبرى لابن تيمية الجد أبو البركات، ابن تيمية الجد أبو البركات له الأحكام الكبرى، وهذا طبعا غير موجود، لكن المختصر له موجود، اختصره في كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، هذا المنتقى موجود وللعلماء جهود عليه وشروح. وأيضا من الكتب المصنفة في هذا الباب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام هو معروف لديكم لعبد الغني المقدسي. وهناك أيضا كتابين باسم الإلمام، الإلمام للعز بن عبد السلام والإلمام لابن دقيق العيد. كتاب الإلمام لابن دقيق العيد في الحقيقة هو كتاب عظيم جدا، ولكنه لم يكمله، لم يكمل هذا الكتاب، والموجود منه جزء يسير جدا. وهذا الكتاب للعلماء ثناء كبير عليه، الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الكتاب: هو كتاب الإسلام، كتاب الإسلام. قال: لم يصنف مثله ولم يرى في الوجود مثله. قال: هو أفضل من كتاب جدي وغيره، يعني أفضل من كتاب أبو البركات المنتقى، وقال أفضل من كتاب ابن عبد الهادي، وذكر جمع. فإذا هذا الكتاب عظيم، لكن الموجود منه جزء يسير. أيضا من الكتب التي ألفت في هذا الباب المحرر، المحرر لابن عبد الهادي، وهو على طريقة الحنابلة، وهذا الكتاب له عناية، شرحه جمع من الحنابلة. وأيضا تقريب الأسانيد للعراقي، وأيضا لم يكمل هذا الكتاب. مجموعة من الكتب التي ألفت في هذا الباب غير كاملة، لأنهم يكتبونها ويضعون عليها شروحات في نفس الوقت. وأيضا الخلاصة في أحاديث الأحكام للنووي، وأخيرا هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام. هذه الكتب المختلفة التي ألفت في أحاديث الأحكام لم يشتهر منها الآن في هذا العصر إلا ثلاثة، وهو المختصر العمدة، يعتبر مختصر في هذا الباب لأنه 430 حديث، وثم المتوسط وهو هذا الكتاب الذي بين يدينا، كتاب بلوغ المرام 1596 حديث، والكتاب المتوسع هو كتاب المنتقى. وبعض أهل العلم يرى هذا الترتيب في دراسة أحاديث الأحكام، أن يبدأ الإنسان بعمدة الأحكام ثم ينتقل إلى بلوغ المرام ثم إلى المنتقى لابن تيمية الجد. وهذه الكتب كلها مخدومة، مثلا كتاب العمدة أفضل شرح له هو شرح ابن الملقن، شرح عظيم جدا مليء بالفوائد، اسمه الإعلام، طبع الآن في 11 مجلد، لا يبارى له غبار في شرح هذا المتن، مع أن هناك شروحات أخرى، لكن هذا الشرح شرح عظيم جدا في التفصيل وفي الفوائد. وأيضا كتاب المنتقى المتوسع أكبر كتاب مشهور في هذا الباب، له شرح الشوكاني المعروف نيل الأوطار، نيل الأوطار شرح هذا الكتاب شرحا واسعا، مطبوع النيل طبعات كثيرة بخمس مجلدات وأربع مجلدات، أفضل طبعة هي طبعة دار الكلم الطيب، ليس هنا ولكن في بتحقيق جيد، اعتمد فيه طبعا الشوكاني على كلام الحافظ بن حجر، كأنه خلاصة لفتح الباري والتلخيص، فجعله في هذا المتن. هذا الكتاب الذي بين أيدينا بلوغ المرام اعتنى به العلماء، ومن أشهر الشروحات عليه ثلاثة شروحات للمتقدمين، هناك البدر التمام للمغربي طبع الآن طبعة كاملة، في البداية طبعة ناقصة، طبعة دار الوفاء هي الكاملة، طبعة كاملة لهذا الكتاب للمغربي. ثم بعد ذلك سبل السلام، سبل السلام للصنعاني على هذا الكتاب، وأيضا هناك شرح صديق حسن خان فتح العلام، فتح العلام هو شرح لهذا الكتاب. وطبعا الذي يقارن يعني الفتح فتح العلام برسالة الصنعاني يرى التقارب، يرى التقارب. ويقولون أنه كان كثير ما يأخذ من الصنعاني القنوجي الصديق حسن خان، كان كثير ما يأخذ من الصنعاني، حتى اتهمه البعض أنه يسرق كتب الصنعاني، ولكن الصحيح أن أهل الهند كانوا مغرمين بكتب الصنعاني انتشرت عندهم، وكانوا يحفظون كتبه، يحفظون كتبه، ولذلك لما يشرحون يأخذون منه كثيرا جدا، لذلك تجد الشرح على الدرر شرح صديق حسن خان مشابه تماما لشرح الصنعاني عليه. أما المعاصرين فلهم أيضا عناية كبيرة بهذا الكتاب، هناك شروحات موسعة منها نشير إليها فتح الإسلام، فتح الإسلام لعبد القادر شيبة الحمد، هذا 10 مجلدات في شرح بلوغ المرام. وأيضا هناك الكتاب الثاني توضيح الأحكام للبسام، وهذا يقع في 7 مجلدات، وأيضا شرح الشيخ ابن عثيمين فتح ذي الجلال، وهذا طبع الآن في 8 مجلدات، وأيضا هناك شرح الفوزان التسهيل، تسهيل الإلمام مطبوع الآن في 6 مجلدات. وأيضا من الشروح شرح عبد الله الفوزان منحة العلام، منحة العلام أيضا هذا يقع في 9 مجلدات، شرح لهذا المتن. هذه الشروحات الموسعة، شروحات الموسعة. أما التعليقات فحدث ولا حرج، يعني الكتب اللي تقع في مجلد ومجلدين فكثيرة جدا، يعني اللي وقفت عليه المطبوع أكثر من 20 شرح لهذا المتن. لكن فيما يبدو لي أن يعني طالب العلم قد يستغني بشرح البسام وعبد الله الفوزان عن بقية الشروح، لأن فيها قوة وتوسع، ويعني أعطوا الكتاب حقه على ما في بقية الكتب من الفوائد المختلفة. هذا الكتاب بلوغ المرام رتبه الحافظ ابن حجر على أبواب الفقه، رتبه على أبواب الفقه كبقية المصنفات في الأحكام، ويتميز أيضا بأنه جرد الأحاديث من الأسانيد وحكم عليها، حكم عليها. ابن حجر رحمه الله له باع واسع في الحكم على الأحاديث، والذي يقرأ فتح الباري وتخريجاته يدرك قوته في هذا الباب، فله أحكام على هذه الرسالة. وأيضا تتميز الرسالة بأنه اقتصر على المرفوعات دون الموقوفات إلا فيما ندر، نادرا ما يذكر الموقوفات عن الصحابة، نجد بعضها في كتاب النكاح وغيره تمر علينا، لكن الغالب عليه المرفوعات، وأحيانا يذكر بعض الزيادات والمتابعات للحديث، ولا يذكرها إلا لفائدة، لا يذكرها إلا لفائدة. وطبعا الذي يلمس طريقة ابن حجر في هذه الرسالة يجد تأثره بالبخاري، يجد تأثره بالبخاري، يجد تأثره في البخاري في قضية الاختصار، اختصار الأحاديث، وفي تقطيع الأحاديث، وفي إيراد روايات مساندة، كأن تكون تخصيص وكأن تكون تقييد. وهذا ليس بغريب على ابن حجر، لأنه عاش مع البخاري حياة طويلة جدا. ابن حجر ألف فتح الباري في 25 سنة، جلس يشرح صحيح البخاري في 25 سنة، ولذلك تأثر به تأثرا كبيرا في هذه الرسالة. طبعا الإنسان، هناك سؤال يعني قبل أن ندخل، يتساءل البعض هل يحفظ الإنسان العمدة أم يحفظ البلوغ؟ طبعا طلاب أذونا في الحفظ، وللأسف الكثير يسأل، يجلس سنة كاملة يسأل، يعني ما يشرع في الحفظ. ف يعني من باب الفائدة، أحاديث العمدة الكثير منها موجود في البلوغ، النصف وأكثر من النصف، قرابة 254 حديث موجود في البلوغ. ولذلك البعض يقول تبدأ بالبلوغ مباشرة، والبعض يقول تجمع، والبعض يقول تبدأ بالعمدة ثم تنتقل للبلوغ. لكن أنا اللي أنصح به أن الإنسان يأخذ تهذيب بلوغ المرام، هذا أنصح به، كتاب تهذيب بلوغ المرام للدكتور خالد الباتلي. هذا الكتاب جمع فيه بين العمدة والبلوغ، جمع فيه بين العمدة والبلوغ في ترتيب بديع جدا، وطبع الآن في دار إشبيلية. فلو حفظ الطالب تهذيب بلوغ المرام الذي عمل الدكتور الباتلي فقد جمع بين العمدة والبلوغ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى اللؤلؤ والمرجان أو غيره من الرسائل. فهذا أفضل طريقة للحفظ حتى لا يتشتت ويتكرر المحفوظ. بدأ المصنف هنا رسالة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا إلى كلامه. هذه المقدمة التي وضعها المؤلف قد اشتملت على ثمانية أمور، قد اشتملت على ثمانية أمور. الأمر الأول البسملة كعادة المصنفين في تصانيفهم وفي مؤلفاتهم، والكلام على البسملة معتاد ومكرر أنه اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات. وثم بعد البسملة ذكر الحمدلة، والغالب في المصنفات أنهم يقرنون هذه الثلاث دائما، تكون تباعا البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العيني في شرحه على البخاري قال جرت عادة المصنفين بالبدء بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على النبي، فهذه عادة المصنفين أنهم يبدأون بهذه الأمور. فهذا الأمر الأول البسملة. والأمر الثاني في هذه المقدمة الحمدلة، قال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وهذا أخذه المصنف من الآية وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنعم الظاهرة هي التي تظهر للعيان، تظهر لعموم الناس، يراها الناس. وأما النعم الباطنة هي التي في جسدك، هي التي في جسدك أو في خاصة حياتك، في خاصة حياتك. قد تكون موفق في العبادة، موفق في باب من أبواب الرزق، في الصحة، أمور لا يطلع عليها أحد، تكون لك أو يطلع عليها الخاصة، فهذه من النعم الباطنة. أما النعم الظاهرة فهي التي يطلع عليها عموم الناس. فهنا الحمد طبعا يفيد العموم، سائر أنواع المحامد. والحمد كما هو معروف عند العلماء هو وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم، وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم، ووجه التعظيم لإخراج المدح وغيره. فإذا قال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. قديما وحديثا، النعم تتجدد في حياة الإنسان، أنت منذ ميلادك والنعم تترى عليك. فهناك نعم تكون في مبتدأ حياتك، وهناك نعم تكون في منتصف حياتك، وهكذا. فيقول سائر النعم يحمد الله سبحانه وتعالى عليها ما كانت حديثة وقديمة. ثم قال والصلاة والسلام على نبيه ورسوله. والصلاة معناه الثناء، والسلام معناه التسليم من الآفات، التسليم من الآفات. وقد جمع بين الصلاة والسلام وهو الأفضل، وهو الأفضل. يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة: إفراد الصلاة وإفراد السلام، والجمع بين الصلاة والسلام، وهو أبلغها وأكملها. يعني أبلغ الدرجات أن الإنسان يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام كما فعل المصنف. وذكر الوصفين، قال: والصلاة والسلام على نبيه ورسوله، جمع بين النبوة والرسالة. وعطف بالصلاة والسلام بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآل والصحب والتابعين والعلماء، أربعة أصناف عطفهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نبيه ورسوله محمد وآله، هذا المعطوف الأول، آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد بهم من تحرم عليهم الصدقة، وصحبهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. قال: الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. هذا منقبة من مناقب الصحابة، أعظم من نصر هذا الدين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصل الإسلام إلا عن طريق الصحابة، فكم لهم من فضل ومكانة. ولو لم يكن من فضلهم إلا نقل دقائق هذه الشريعة لكان به فضلا. دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابة لنا، وجاءت عبر الأسانيد المتصلة. قال: وعلى أتباعهم من التابعين، قال: الذين ورثوا علمهم. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. يعني أكرم بالأنبياء والعلماء، الوارث والموروث، موروث هم الأنبياء والوارث هم العلماء، وهذه هي الوراثة الحقيقية، وراثة العلم، ما ينفع الإنسان وما يبقى للإنسان في يوم القيامة. إذن هذا الأمر الثالث في هذه المقدمة، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. والأمر الرابع هو وصف هذه الرسالة، وصف بلوغ المرام، صفة هذه الرسالة. قال: أما بعد، فهذا مختصر يشمل على وصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. بين في صفة هذا المصنف أربعة أشياء. الأمر الأول أنه مختصر من المختصرات، لأن المصنفات منها مطولات ومنها مختصرات، فهذا التصنيف فيه على طريقة الاختصار. والأمر الثاني في صفة هذا الكتاب موضوعه، وهو أصول الأدلة الحديثية للأحكام، يعني الكلام فيه حول الأحكام كالتحريم والوجوب والكراهة والندب والإباحة. والوصف الثالث قال: حررته تحريرا بالغا، أي الدقة في تصنيف هذه الرسالة، وصف هذه الرسالة بالدقة. والأمر الرابع الذي ذكر في وصف هذا الكتاب تخريج الأسانيد. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة. وهذه طريقة علماء الحديث أنهم يخرجون الأحاديث، لا يتركون الأحاديث من غير تخريج، وإنما يخرجون الأحاديث. قد يقول قائل: أليس الله قد نهانا عن تزكية النفس؟ لماذا يزكي ابن حجر نفسه هذه تزكية ويثني على هذه الرسالة هذا الثناء؟ يقول أهل العلم أن الثناء على النفس جائز إذا أمن الإنسان ماذا؟ الفتنة. إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة، وإذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة. الثناء على النفس ذكر له أهل العلم ضابطين: الضابط الأول الحاجة، والضابط الثاني أن يأمن الإنسان على نفسه الفتنة. ولذلك الذي ينظر في الأحاديث يرى هذا الأمر، يرى هذا الأمر. وفي قصة تخلف كعب بن مالك عن الغزوة قال: لم أتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وفيه جواز تزكية النفس إذا أمن الفتنة، إذا أمن الفتنة. وأيضا أورد له ابن حجر هذا الأصل على جوازه، مقولة عبد الله بن مسعود: لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت له أكباد الإبل، أكباد الإبل. فقالوا هذا فيه الثناء على النفس، فالثناء على النفس إذا كان للحاجة هذا الأمر الأول، والأمر الثاني إذا أمن الإنسان الفتنة فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. هذا الأمر الرابع في هذه المقدمة، وهو وصف هذه الرسالة. والأمر الخامس في ذكر أهمية هذه الرسالة، أهمية هذه الرسالة، أن هذه الرسالة وهذا المتن المبارك من يحفظه يحصل له النبوغ، النبوغ بين الأقران. قال: ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، بين أقرانه نابغا، يعني يحفظ الإنسان هذا المتن يصبح متميز بين أقرانه، لأنه يمتلك على كل مسألة فقهية دليل، ما يستحضر المسألة إلا بالدليل. وهذا المفروض الذي يكون عليه طالب العلم، أن يجمع بين المسائل والدلائل، مسائل والدلائل. الآن البلاء عند كثير من طلاب العلم أنه إذا ذكر المسألة يقول: قاله فلان، يذكر المسألة قاله فلان. الأصل أن يذكر المسألة ثم يذكر ماذا؟ الدليل، أن يحفظ الدليل، ثم أقوال العلماء يستأنس بها، يستأنس بها، وليست هذا يعني أصل الحجة في الباب. فالأصل أن يحفظ الإنسان المسألة مع دليلها. فيقول: ليصير من يحفظه بين أقرانه، يعني منافسيه ومن يساوونه في السن. القرين هو الذي يشترك معك في السن، وفي علم المصطلح الذي يشترك معك في السن والشيخ. قال: ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. يعني مثل هذا المتن يحتاج إليه المبتدئ في طلب العلم والمنتهي في طلب العلم، فيكون لديه هذه الرسالة. وأنا أحثكم على حفظ هذه الرسالة، يعني البدء بالتهذيب أن تحفظوها، فهي خير معين على أن تجمعوا بين المسائل والدلائل. التهذيب يعني 1500 حديث، طبعا هذه حديث قليلة يعني ليست كثيرة، لأن البعض اللي لم يتعود على الحفظ 1500 نقول هذه قليلة جدا. والإنسان إذا عود نفسه على الحفظ فسوف يسهل عليه الباب. قد يجد الإنسان في البداية مشقة في الحفظ، ولكن إذا صار له دربة وتعود الذهن على الحفظ فإنه يتيسر له بعد ذلك الاستمرار في هذا الحفظ، وسوف يجد ثمرة هذا الحفظ. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: ما تجرأنا على الفتوى إلا بعدما حفظنا عمدة الأحكام، يعني كانت خطوة أولى للفتوى. هذا في فائدة هذه المصنف، أنه لا يستغني عنه المبتدي والمنتهي، ومن يحفظه يصير نابغ. الأمر السادس في هذه المقدمة ذكر المصطلحات الخاصة، ذكر المصطلحات الخاصة، وهذا مهم جدا، الوقوف على مصطلحات العالم في أي رسالة. ولذلك من منهج الطلب أن تقرأ المقدمة في كل رسالة. لماذا؟ لتقف على شرطه وعلى اصطلاحاته الخاصة، اصطلاحاته الخاصة. البعض تضيع عليه أوقات لأنه لا يعرف شرط المصنف أو اصطلاحات المصنف، فتجد شخص يبحث عن رجال المسند في التقريب، مع أن التقريب في الكتب الستة، فتجد أن هذا أصلا ما قرأ أصلا المقدمة وما عرف شرط الحافظ في هذه الرسالة. فذكر هنا مصطلحات، قال: فالمراد بالسبعة، يعني إذا قال ابن حجر في البلوغ أخرجه السبعة، قال: فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقدم أحمد لأنه أسبق في التأليف والزمن، أسبق في التأليف والزمن، ولذلك تجدونه في التخاريج يقدمون أخرجه أحمد ثم يذكرون من بعده، فالإمام أحمد قبلهم في الزمن وقبلهم في التأليف. قال: وبالستة، يعني إذا قال ابن حجر في هذا الكتاب أخرجه الستة، فالمراد به الستة دون الإمام أحمد، يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، يعني الأربعة زائد الإمام أحمد، الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة من غير البخاري ومسلم. قال: وقد أقول الأربعة وأحمد، وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني الأربعة المذكورين مع الإمام أحمد. وفي هذا يعني قال بعض أهل العلم أنه كتب المقدمة قبل التأليف، يعني من هذه العبارة قالوا أنه كتب هذه المقدمة قبل تأليف وجمع هذه الأحاديث، لأنه لو استخدم مصطلح خاص لم يأتي بقوله وقد أقول. قال: وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني الأربعة أصحاب السنن من غير البخاري ومسلم والإمام أحمد. قال: وبالثلاثة من عداهم والأخير، الأخير من؟ ابن ماجه، يعني من غير الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه. قال: وبالمتفق بالبخاري ومسلم، وهذا هو طريقة سائر العلماء، أن المتفق عليه المراد به من اتفق البخاري ومسلم في الإخراج له عن طريق صحابي واحد، هذه عليه أغلب أهل العلم، إلا اللهم فعل صاحب المحرر أبو البركات ابن تيمية، إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد فقط، يعني ابن تيمية الجد أبو البركات، هذا اصطلاح الخاص. أما البقية الكل إذا قال متفق عليه فيقصدون به ماذا؟ البخاري ومسلم. قال: وقد لا أذكر معهما غيرهما، يعني يقول إذا كان الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم، فإني أكتفي بهما دون غيرهما، دون غيرهما. ولذلك يقول الحديث إذا كان في الصحيحين ففيه غنية عما سواه، فيذكر أنه أخرجه البخاري ومسلم دون البقية. قال: وما عدا ذلك فهو مبين، يعني إذا كان الحديث قد أخرجه غير الستة وأحمد فهو يبينه، كان يكون أخرجه ابن حبان أو الحاكم أو الطبراني، فإنه ينص عليه في هذه الرسالة. الأمر السابع في هذه المقدمة تسمية هذه الرسالة، تسمية هذه الرسالة. قال: وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. البلوغ هو الوصول، هو الوصول، والمرام هو الهدف والمطلب، فيصل الإنسان مطلبه من أدلة الأحكام. كأنه يقول بهذا المتن يمر الإنسان على أهم أدلة الأحكام، يحوز الإنسان غايته ومقصده. قال: والله أسأل، هذا الأمر الثامن وهو طلب الدعاء، طلب الدعاء. قال: والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذا دعاء عظيم، أن الإنسان قد يتعلم العلم لكن لا يردفه بالعمل فيكون حجة عليه يوم القيامة. الإنسان يقرن العلم بالعمل، فدعا بهذه الدعوة العظيمة ألا يكون العلم وبالا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، علم لا يطبقه الإنسان في حياته، يقرأ ويتعلم ولكن لا يطبق هذا العلم في حياته. بعد هذه المقدمة قال المصنف: كتاب الطهارة. والكتاب هنا بمعنى المكتوب، الكتاب بمعنى المكتوب أي المجموع، أي المجموع، ومنه الكتيبة الجمع من الجند. قال: كتاب الطهارة. دائما العلماء يقدمون الطهارة لأنه أساس شروط الصلاة، لا شك أن أول الأركان العملية الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فلذلك قدمت الطهارة. والطهارة المراد بها في اللغة النظافة من الأقذار الحسية والمعنوية، حسية والمعنوية. وأما اصطلاحا فهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث هو الوصف الحكمي القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة، الذي يمنع من الصلاة، يكون الإنسان على غير طهارة فيمنع من الصلاة كخروج الريح أو غيره. قال: وما في معناه يعني كتجديد الوضوء أو الأغسال المستحبة، هذا في معنى ارتفاع الحدث، يعني فيه تجديد. قال: والزوال الخبث، زوال الخبث أي زوال النجاسة. والعلماء يقولون لفظة زوال أدق من الإزالة، لأنه يشمل الإزالة والزوال بنفسه. النجاسة قد تزول بفعل الشمس، تتحلل، تذهب، تتبخر، وقد يزيلها الإنسان بنفسه. إذن قال: كتاب الطهارة، باب المياه، باب المياه. والباب هو ما يدخل منه ما يلج إليه الإنسان. والأصل أنه يطلق على الأمور المحسوسة، باب البيت وباب المسجد، ثم استخدم للأمور المعنوية أبواب العلم بقصد ماذا؟ الترتيب، بقصد الترتيب. قال باب المياه، هذه من أولى الأبواب في كتاب الطهارة، وجمع الماء باب المياه لاختلاف الأنواع كما ذكر الصنعاني، لاختلاف الأنواع، لأن الماء منه طاهر ومنه نجس، والمياه الطاهرة أنواع كثيرة، 10 أنواع، فلذلك ذكرها بصيغة الجمع. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث له سبب، أن الصحابة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون البحر، يعني يسافرون، ولديهم القليل من الماء، فقالوا: هل نتوضأ من ماء البحر؟ هل نتوضأ من ماء البحر؟ وما هو منشأ السؤال؟ لماذا يسألون هذا السؤال؟ لأنهم رأوا أن الماء له طعم مخالف لعموم المياه، مالح، وأن ماء البحر أحيانا قد يكون له نتن، رائحة غير موافقة للروائح المعتادة، فسألوا لهذا الأمر. يعني الصحابة متقرر في ذهنهم أن الماء طاهر، الماء طاهر، ما يشكون في هذا الأمر، لكن ماء البحر لما كان فيه ملوحة وفيه الرائحة التي تخرج منه فسألوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه في البحر، هو الطهور ماؤه. وهذه هي الفائدة الأساسية من هذا الحديث، أن ماء البحر طهور، أن ماء البحر طهور، يرفع الحدث ويزيل النجاسة، يزيل النجاسة. هذه الفائدة الأساسية. لو سئل إنسان ما حكم ماء البحر، هل يجوز الإنسان يتوضأ بماء البحر؟ يقول يجوز الإنسان يتوضأ بماء البحر، والدليل هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. والطهور هنا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة لما يتطهر به، لما يتطهر به، مثل السحور، يعني من الألفاظ المقاربة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. هذا زيادة عما سأله الصحابة، وهذا يسميه العلماء فقه الفتوى، من محاسن الفتوى. يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء بماء البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم حكمين: أنه يجوز لهم الوضوء بماء البحر، وأنه يجوز لهم أكل ميتة البحر، يجوز لهم أكل ميتة البحر. قال: الحل ميتته. لماذا ذكر هذا الحكم؟ لأنه في الغالب أهل البحر ومن يخرجون في البحر يحتاجون إلى هذا الحكم، كما يحتاجون إلى الوضوء من ماء البحر، فإنهم يحتاجون لمعرفة حكم ميتات البحر، إذا رأى ميتة، سمكة قطفت، أو أي حيوان بحري قطف، فهل يسأل الإنسان يقول: شو حكم، هل آكل هذه السمكة ميتة؟ الأصل أن الميتة حرام ولا مو حرام؟ حرام، حرمت عليكم الميتة، فالإنسان يستصحب في ذهنه أن الميتة محرمة، إذا خرجت في البر وجدت حيوان ميت محرم عليك تأكله، لكن في البحر إن وجدت الميتة فهي حلال، فهي حلال. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من يخرج في البحر وأن الصحابة يحتاجون إلى هذا الحكم، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسن الفتوى. وفي هذا القدر كفاية، ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.